الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان شهر رمضان وواقع المسلمين شهر رمضان وواقع المسلمين وهذا هو اللقاء الرابع في رحابها فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام الواقع المرير الذي تعيشه الأمة المسلمة وهي تستقبل شهر الصيام وقد هبت عليها رياح الشبهات ورياح الشهوات وكثر فيها الاستغلال من أناس لا أمانة لهم ولا ضمير، استغلوا حاجة الفقراء فرفعوا أسعار السلع، واحتقروا الكثير من السلع فساهموا في زيادة الأزمات، فزاد الفقير فقرا. من أجل ذلك تكلمنا عن التاجر المحتكر الغشوم الظالم، وناديناه بنداء رمضان: يا باغي الشر أقصر. ثم ثنينا بالحديث عن التاجر السمح الصدوق، وناديناه بنداء رمضان: يا باغي الخير أقبل. ثم في اللقاء الماضي وقفنا أمام أزمة الأخلاق، فتحدثنا عن الابن البار بوالديه، وناديناه بنداء رمضان: يا باغي الخير أقبل. وفي هذا اللقاء نقف أمام الابن العاق لوالديه، فننادي عليه بنداء رمضان: يا باغي الشر أقصر. العقوق، عقوق الوالدين كبيرة من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله رب العالمين، فهي جرم عظيم وآفة تؤدي إلى نزع البركات وقلة الخيرات وتعجيل العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، عياذا بك اللهم. وأقولها: لا ولن يفلح أبدا عاق لوالديه، لا ولن يفلح أبدا عاق لوالديه، فإن الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهى الله تعالى عن الإساءة للوالدين بالفعل أو بالقول، بل وحرم أقل الكلمات التي تحمل معنى الضجر أو الغضب منهما، وهي كلمة أف، كلمة تخرج من بين الشفتين. هذه الكلمة تحمل معنى الضجر، تحمل معنى الغضب، هذه كبيرة من الكبائر في حق الوالدين. إذا دعاك أبوك فقلت أف، هذه كبيرة، ذنب كبير، عقوق للوالد. إذا دعتك أمك فقلت لها أف، هذه كبيرة، فما بالنا بمن يسب أو يلعن، وما بالنا بمن يضرب أو يهين، وما بالنا بمن يطرد. إلى الله المشتكى. أعلمتم لماذا انكسرت أمتنا؟ أعلمتم لماذا ذهبت مكانتنا؟ كثر فينا العقوق وقل فينا البر، كثر فينا الجحود وقل فينا الشكر، كثرت فينا مساوئ الأخلاق وقلت فينا محاسنها. فإلى الله المشتكى. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم، فلا ترتقي أمة إلا بالخلق الكريم، ولا تنخفض أمة إلا بسوء الأخلاق. فلما تفشت فينا تلك الأزمات تساوينا مع الأعداء في المعاصي والزلات، فعندها تنتصر القوة المادية ولا شك أن أعداءنا أكثر منا عددا وعددا، وأكثر منا قوة مادية واستعدادا وعدة. لذا أصبحت أمتنا في ذيل القافلة بعد أن سادت وقادت قرونا من الزمان، بعد أن علمت البشرية معنى الحضارة ومعنى القيم. فلما تخلينا عن مبادئنا وعن قيمنا وعن أخلاقنا وتفشت فينا المساوئ، لا بد أن ننكسر، لا بد أن ننكسر. فننادي على هذا الابن العاق وهذه الابنة العاقة للوالدين: يا باغي الشر أقصر، إن رمضان يدعوك أن تنتهي عن العقوق، إن رمضان يدعوك أن تحسن المعاملة ولا تسيء. فهذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم يحذرك وينهاك، كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذه المساوئ أتعبت رسول الله وأغضبت رسول الله، غيرت من حاله. ألا أخبركم بأكبر الكبائر، أي بأعظم الذنوب إثما؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. بدأ بالعظيمة التي لا ولن تغفر أبدا لمن مات عليها: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبدأ بالعظيمة التي هي أظلم الظلم، أن تصرف العبادة لغير الله فتقع في الظلم العظيم. ثم ثنى بأعظم الكبائر منزل بعد الإشراك بالله رب العالمين، قال: وعقوق الوالدين. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. أيها الأبناء، أين أنتم من بر الآباء والأمهات؟ هل راجعتم أنفسكم؟ أيها الزوج وأنت في حضن زوجتك الجميلة، كيف حالك مع أمك؟ كيف برك لها؟ تراك تقدم الزوج على الأم؟ الأم التي تعبت وحملت وأرضعت وتعبت وسهرت، الأم التي أخرجت اللقمة من فيها لتضعها في فاك، في فيك أنت، كيف حالك معها اليوم؟ كيف برك لها؟ أبوك الذي انحنى ظهره لتستقيم، أبوك الذي حرم من ملذات الحياة ومتعها لتتمتع أنت، لتفرح أنت، لتحيا أنت حياة كريمة، كيف برك له؟ أتراك تعاديه بعد أن اشتد العود؟ وقوي الساعد أصبح لا يعنيك. الأب الذي كان هو الأمان اليوم يهان، فإلى الله المشتكى. علمتم لماذا انكسرنا؟ علمتم لماذا ضاعت مكانتنا وهيبتنا بين الأمم؟ وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور الكذب والافتراء على الناس والمصارعة بنقل الأخبار الباطلة لإفساد ذات البين ونشر الفوضى والفتن، حرقت النبي من متكئه فجلس وقال: ألا وقول الزور. أيها الكاذبون المفترون في نقل الأخبار، ماذا تقولون لربكم غدا وقد سمع قولكم وعلم قصدكم ونواياكم الخبيثة؟ ماذا أنتم قائلون لربكم غدا؟ الكذب والافتراء على البراء كلمة تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا وأنت لا تدري أيها الناقل الكاذب لأخبار تولد الفتن وتفسد بين الأحبة. ألا تدري أن إفساد ذات البين هي الحالقة؟ قال النبي: لا أقول تحلق الشعر، بل تحلق الدين، تحلق الدين وتذهب به. الكذب والافتراء هذه أعظم الكبائر، أرقت النبي محمد عليه الصلاة أزكى التسليم، أزعجت النبي محمد عليه الصلاة أزكى التسليم، لأنها إن تفشت في أمة ذهبت مكانة الأمة وضاعت. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يروي لنا عن نبينا كما جاء في صحيح البخاري أيضا، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. عظيمة هذه، يلعن الرجل والديه. تعجب الأصحاب، أصحاب الفطر السليمة والقيم النبيلة والأخلاق السامية العالية، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ هذه عجيبة، كيف يلعن من كان سببا في الوجود؟ كيف يلعن من تعب ليرتاح وشقي في الحياة الدنيا ليسعد؟ كيف؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أو كما قال النبي الأمين. فليس بشرط أن يكون السب منك مباشرة لأبويك، بل تكون أنت السبب في لعنهما، وتكون أنت السبب في شتمهما عندما يفعلها مداعبة مثلا مع فلان: يا ابن كذا، إذن يا ابن كذا وكذا، فتسبب في لعن والديه. عندما يغضب على فلان فيسب أباه، فهل يسكت له المشتوم؟ سيسب أباه ويسب أمه، فيكون هو المتسبب في لعن والديه. أهذا جزاؤهما؟ السب منك واللعن منك، بل قد يتسبب في سبهما ولعنهما بسوء أخلاقه. فعندما تسوء الأخلاق قد يظهر من يلعن الأبوين اللذين لم يحسن التربية، والأبوان مظلومان، بل هو الفاسد المفسد. ما استجاب لهما وما سمع لنصحهما، بل اتبع هواه وعاند مولاه جل في علاه. فعقوق الوالدين عظيمة من العظائم وكبيرة من أعظم الكبائر، والمعنى الإساءة إليهما بالقول أو الفعل، بل ويتعدى ذلك لمجرد عدم الإحسان فهو عقوق. مجرد عدم الإحسان فقط دون إساءة عقوق للوالدين. ما أحسنت لهما وما أساء أن تعاق، لأن الإحسان إليهما فريضة، وبالوالدين إحسانا. فمن فرط في الإحسان وقع في العقوق، حتى وإن لم يسيء، حتى وإن لم يسيء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا نفض الابن ثوبه في مجلس أبيه أو أمه كان عاقا لهما. مجرد أن تنفض ثوبك وأنت قد أتيت من عملك في حضرة أبيك، قال ابن عباس: الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلسهما عقوق لهما. عقوق، مجرد أن تنفض الثوب في مجلس أبيك أو مجلس أمك وقعت في العقوق. فما بالنا بمن يعرض بوجهه عنهما، ومن يشيح بيديه لهما، ومن لا يسمع لقولهما. اليوم ونحن في الغرب نرى مآسي كثيرة. البنت العاقة تركت أباها ووليها وجاءت لتتزوج من غير ولي، ويأتيك فاجر من الفجار يريد أن يتزوجها بغير إذن وليها، ويحاول ويجاهد المجرم. ضع نفسك أنت في مكان أبيها أيها المجرم، أترضى لابنتك أن تتزوج بغير إذن منك يا شيخ؟ ويبدأ يغتاب الأب: ولم نرى أباها، أصل ظالم لها. بل أنت الظالم، وأنت الفاجر، وأنت المفسد. أصل الأب مش عارف كيت وكيت، فإلى الله المشتكى. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يا شيخ، أبو حنيفة أجاز، ما هذا الإجرام؟ أقول لك قال النبي، وتقول قال أبو حنيفة، ويل لك. أبو حنيفة تبرأ من أي قول له يخالف أمر النبي. قال: إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. أبو حنيفة كان في الكوفة بعيد عن مدرسة الحديث في الحجاز. أبو حنيفة كثير من المسائل لم تصله فيها النصوص الشرعية، فاجتهد الرأي وقال مبرئا لنفسه: إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. يأخذون من أبي حنيفة ما يلائم الهوى. أبو حنيفة أجاز، أجاز ماذا؟ أجاز لك أن تخالف نبيك؟ والله ما فعل، والله ما قال، لكنه اجتهاد لمسألة لم تصله فيها النصوص. والمجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر. والمفتون من عمل بخطأ المجتهد بعد أن ظهر له النص، بعد أن ظهر له النص. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. التي لها أن تزوج نفسها مسلمة في الغرب دخلت الإسلام وليس لها ولي من المسلمين، أبواها كفار وأهلها كفار، هذه توكل عالما من العلماء يزوجها. ولها أن تزوج نفسها إن لم تجد بشهود وتوثيق. أما التي تدعي أن أباها فاسقا وتسقط ولايته لا يقول هذا إلا القاضي المسلم. عندما يكون الأب فاسقا تاركا للصلاة كلية، ظالما للبنت ولا يريد أن يزوجها الكفء لها، فمن يزوجها؟ القاضي المسلم. في دول الغرب يبقى العالم بعد أن يتبين ويتثبت ويعرف حال الولي، لا بدعوى البنت أو المفتون الذي جاء ليتزوج منها بغير إذن وليها. وفي الغرب مساوئ كثيرة يقع فيها الكثيرون للأسف. يقول لك يا عم الشيخ حلله ماذا؟ حلله الحرام. كيف أحلل له الحرام؟ كيف أبيع ديني أنا بدنيا غيري؟ يعيش هو في الحرام وأدخل أنا النار. يا شيخ بدل ما يعيش ما يغور في دهية في الحرام. قال يا شيخ ما هيروح يعملها صديقة ما يعملها، أنا مسؤول عن إيش؟ يحمل هو وزرها. قال عايز كلمة ويعيش في الزنا. ما شاء الله، كلمة من مين؟ من الشيخ. وبعض الإخوة يغضب لما نرد بعضهم، يا شيخ ما تزوجه. أزوج مين؟ أين وليها؟ أين وليها حتى أزوجها؟ فإلى الله المشتكى. لماذا يتدخل بعض الناس فيما لا يعنيهم؟ لا أدري، لا أدري. والنبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا تتدخل أنت فيما لا يعنيك؟ زوجها أنت، زوجها أنت وحللها له أنت بكلمة باطلة بغير إذن وليه. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. أرأيتم حال أمتنا وهي تستقبل رمضان؟ أيها العاق لوالديك، أيتها العاق لوالديك، أما علمتما أن كثيرا من الذنوب يؤجلها الله إلى يوم القيامة إلا العقوق، تعجل له العقوبة في الدنيا؟ فعند الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث أيضا رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنوب يؤخر الله عز وجل منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين، أو قال وصلة الرحم، يعجل الله عز وجل لها العقوبة في الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا متعثر الحال، يا متخبط، انظر إلى برك لوالديك، انظر إلى ظلمك للعباد، البغي وعقوق الوالدين. يا شيخ كلما دخلت مشروعا أغلق الباب، نعم وسيظل مغلقا أمامك ما دمت عاقا لوالديك، ما دمت ظالما لخلق الله، لأن عقوبة البغي والعقوق تعجل والله في الدنيا، ولن يسلم عاق أبدا من كرب أو هم أو ضيق أبدا. لماذا؟ لأن الولاية الحق في بر الوالدين. أختم بهذا الأثر لرجل من بلاد اليمن أسلم ولم يدرك النبي لأنه لم يتمكن من السفر إليه، فلم يحظى بالصحبة وأصبح من التابعين، وأخبر عنه النبي، يسمى أويس القرني، من قرن من مراد من بلاد اليمن. أخبر النبي عن قصة هذا الرجل، يخبر عمر بن الخطاب أن النبي أخبر عن رجل من بلاد اليمن كان به برص فشفاه الله عز وجل منه. كان عنده مرض جلدي يسمى البرص، مرض كريه يشوه الجلد، وفي زمانهم لا علاج له، فشفاه الله منه. الله أكبر، علة لا دواء لها في أزمنتهم، شفاه الله منها. قال: إلا موضع درهم، يعني مكان صغير كده في الجسم ترك ولم يبرأ لحكمة، حتى يعرفه عمر رضي الله عن عمر. كان بارا بأمه، هذا هو السبب. إن رأيته يا عمر فاسأله أن يستغفر الله لك. يا الله، يدعو لعمر؟ نعم. دعاؤه مستجاب؟ نعم. ولي من أولياء الله؟ نعم. ما السبب؟ كان بارا بأمه. ظل عمر في كل موسم للحج يسأل أهل اليمن: أفيكم أحد من قرن من مراد يدعى أويس القرني؟ يقولون لا، في كل عام وفي كل موسم، حتى العام الذي طعن فيه عمر رضي الله عن عمر التقى بأهل اليمن فقال لهم: أفيكم أويس القرني من قرن من مراد من بلاد اليمن؟ قالوا: نعم. قال: أتوني به. فجيء به لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، كان بك برص فشفاك الله؟ إلا موضع درهم. قال: نعم. وكشف له. قال: كانت لك أم أنت بر بها؟ قال: نعم. قال: أستحلفك بالله أن تستغفر لعمر. فبكى أويس، قال: أنا يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت النبي يقول كذا وكذا، وأخبره بالقصة، فاستغفر أويس لعمر. فقام رجل آخر: استغفر لي. قال: أنت من سفر صالح وأنت أولى بالدعاء. قال: استغفر لي، فإني سمعت عمر يقول كذا وكذا وكذا. فلما علم أنهم قد علموا دعا له، فقال له عمر بعد: ائتنا نقربك. قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون في غبراء الناس، أي لا أريد أن أعرف بين الناس، أسألك العفو، دعني. فانصرف ولم يعرف له مكان بعد من الإخلاص والورع. طريق الولاية في بر الوالدين. فأقول للعاق وللعاقة: يا باغي الشر أقصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles so gebührt Allah und Frieden segnen deiner Herzen an der gesamten
Burhan. Burhan. اغلق 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 هذا كويس.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sei nach dem Herzen der Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, wir setzen die Vortragsreihe fort, der Monat Ramadan und die Situation der Muslime. Und das Thema, um was es in diesem Vortrag geht, ist weiterhin die Güte zu den Eltern. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, über den Sohn bzw. die Tochter, die Gutes entgegenbringt gegenüber den Eltern. Und wir haben gesagt, oh Wohlwollende, kommt näher aus dem Hadith, wo es um den Ramadan geht. Und heute geht es um den ungehorsamen Sohn, beziehungsweise ungehorsames Kind oder auch die Tochter. Und der Rufer in dem Hadith, wo es um Ramadan geht, sagte, oh Böswollender, lasst ab. Oh böses Wollende, lasst ab. Geehrte Geschwister, nach dem Schirk, was die größte Sünde überhaupt ist, was auch am jüngsten Tag nicht vergeben wird, wird die Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern erwähnt. Im Koran spricht Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. Dein Herr hat bestimmt, dass ihr ihn alleine anbeten sollt und dass ihr gegen eure Eltern gütig seid. Auch wenn der eine von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter kommen oder bei dir in ein hohes Alter kommen, sagt der Herr nicht zu ihnen, uff, zu ihnen und schelte sie nicht, sondern rede mit ihnen auf gute Weise und bedecke sie demütig mit dem Flügel der Barmherzigkeit. Und bitte, o mein Herr, erbarme dich beider so barmherzig, wie sie mich aufgezogen, als ich klein war. Hier sehen wir, geehrte Geschwister, wie nach dem großen Vergehen, nach der großen Sünde, nach dem Schirk, Allah subhanahu wa ta'ala auf das Recht der Eltern eingeht. Das heißt, sie nicht nur zu schaden mit Taten, sondern auch mit den Worten. Das heißt, dieses Wort, was hier erwähnt wird, dieses Uff, was hier erwähnt wird, ein Wort, das zwischen diesen zwei Lippen hervordrehtet, was man vielleicht einfach erwähnt, wenn man wütend geworden ist, oder aus irgendeinem einfachen Grund, was einfach so dahingesagt werden kann, was plötzlich nur ganz kurz gesagt werden kann, ist eine große Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist eine gewaltige und eine große Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir uns den Zustand der Muslime heute anschauen, in welchem Zustand man angelangt ist, gerade auch im Umgang mit den Eltern, dann sieht man, dass wir in einem katastrophalen Zustand sind. Denn solche Sünden, die man verrichtet, sorgen dafür, dass es Katastrophen in der Umma gibt und dass sich auch der Zustand sich auch verschlechtert und sich auch so lange nicht verbessert, weil der Segen verschwindet bzw. auch nicht herabkommt. Deswegen müssen die Diener ihren Umgang mit ihren Eltern beleuchten bzw. darauf achten und sich auch ermahnen, was das angeht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einer Überlieferung folgendes: Soll ich euch über die größte aller großen Sünden berichten? Man sagte: Ja, o Allahs Gesandter. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah in der Anbetung andere beizugesellen und seinen Eltern gegenüber ungehorsam zu sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam setzte sich dann gerade hin, nachdem er sich angelehnt hatte, und sagte: Und die Falschaussage. Und die Falschaussage. Und die Falschaussage. Er wiederholte diese Warnung, bis wir dachten, er würde nicht aufhören. Schaut euch das an, geehrte Geschwister, welche großen Sünden hier erwähnt werden. Das heißt an erster Stelle der Schirk, das heißt die Beigesellung. Das heißt Allah subhanahu wa ta'ala das Recht auf Anbetung jemand anderes zu geben. Das heißt Allah hat dir so viele Gaben gegeben und gegeben, doch jetzt wendet man die Anbetung jemand anderes. Und das wird auch im Koran als die große Ungerechtigkeit bezeichnet. Das heißt, der Schirk wird als große Ungerechtigkeit bezeichnet, weil es das Recht Allahs verletzt. Und nach diesem großen Vergehen des Schirks, was wird erwähnt? Die Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern. Die Ungehorsamkeit gegenüber die Eltern. Und das zeigt, was für eine schwerwiegende Sünde das ist. Und was für eine fatale Katastrophe dies hat. Das heißt, jemand, der achtet vielleicht darauf, dass seine Beziehung mit seiner Ehefrau gut ist. Doch stellt man sich die Frage, wie ist dein Umgang mit deiner Mutter? Wie ist dein Zustand und dein Umgang, ja, die Situation mit dir und deiner Mutter? Das heißt, mit der Ehefrau zum Beispiel, da sorgt man sich, dann nimmt man gewisse Kompromisse ein, man achtet auf gewisse Wörter und dies und jenes. Doch was ist mit der Person, die dich aufgezogen hat, die dich sozusagen großgezogen hat, die auf dich gesorgt hat und so weiter, die so viel Anrecht auf dir hat? Wie ist dein Umgang mit deiner Mutter und auch mit deinem Vater, der sich um dich gekümmert hat und so weiter? Das heißt, im Allgemeinen gegenüber den Eltern, wie ist dein Zustand? Wie ist deine Art und Weise? Und aus dem Hadith wird auch auf die Falschaussage eingegangen. Das heißt, diejenigen, die Falschaussagen treffen, die bewusst lügen, die Fitna stiften, die Leute aufeinander hetzen lassen und so weiter durch bewusste Falschaussagen, die nicht korrekt reden, die eine große Versuchung auch auslösen, verleumden, Sachen behaupten und sagen, die nicht stimmen. Das heißt, geehrte Geschwister, das sind gewaltige Sünden, das sind gewaltige Sünden, von denen wir uns hüten müssen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einer anderen Überlieferung, es gehört zu den größten Sünden, dass jemand seine Eltern verflucht. Es gehört zu den größten Sünden, dass jemand seine Eltern verflucht. Die Gefährten wunderten sich, wie das sein kann. Das heißt, wie kann jemand seine eigenen Eltern verfluchen, weil das ja gegen die natürliche Veranlagung eigentlich nicht vereinbar ist damit. Dass jemand seine eigenen Eltern verflucht und so weiter. Wie kann das sein? Das ist eine gewaltige Sache. Und die Sahaba haben sich gewundert, weil wie kann das passieren? Daraufhin der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es geschieht, indem jemand die Eltern des eines anderen beleidigt, wodurch er seine Eltern beleidigt. Das heißt, jemand beleidigt die Eltern eines anderen, wodurch der andere seine Eltern beleidigt. Und das, geehrte Geschwister, ist ein Teil der Ungehorsamkeit gegenüber den eigenen Eltern. Wenn du die Eltern von jemand anderem beleidigst und dadurch, und das ist mangelndes Benehmen, mangelnde Erziehung, schlechter Charakter, wenn man solche Wörter gebraucht gegenüber die Eltern anderer und dadurch provoziert und derjenige beleidigt dann deine Eltern, so bist du der Grund für die Beleidigung deiner Eltern. Das heißt, das Üble kommt von dir, der schlechte Charakter ist von dir und das zählt zu den Ungehorsamkeiten gegenüber den Eltern. So eine Ungehorsamkeit gegenüber den eigenen Eltern. Und das muss derjenige verstehen, wenn er solche Aussagen trifft oder mit so einem Charakter oder so einen Charakter an den Tag legt und so sozusagen umgeht mit anderen. Deswegen, geehrte Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf die Gehorsamkeit der Eltern achten, dass wir aufpassen, wie wir mit ihnen sprechen, wie wir mit ihnen reden, wie wir mit ihnen umgehen und was wir tun. Wenn sogar ein kleines Uff schon so eine große Sünde ist, so muss man aufpassen, was man tut und sich nicht zu widersetzen oder irgendetwas den Eltern anzutun, auf irgendeine Art und Weise oder zu hintergehen und zu betrügen. Einige, sie kommen zum Scheich und sie sagen, dass sie heiraten möchten und die Eltern wissen das gar nicht. Und wenn man gefragt wird, ja, wo ist der Wadi, wo ist der Verantwortliche, der Vormund, was ja eine Bedingung ist, dass man dort heiraten kann, so wissen sie vielleicht nicht Bescheid oder man bringt irgendwelche Ausreden und so weiter und so fort. Wenn man dann sagt, dass dann die Nikah nicht stattfinden kann, weil das nicht geht, wird zum Beispiel gesagt, ja, aber Abu Hanif hat doch gesagt, das funktioniert oder er hat das für gültig erklärt, diese Sache. Deswegen, geehrte Geschwister, Leute, die solche Auswege suchen mit einer falschen Absicht und sie meinen, sie bringen dann Wissen hervor, ja, das sind Menschen, die nur nach ihren Gelüsten gehen und sie wollen gewisse Sachen für sie erlaubt machen, was eigentlich nicht erlaubt ist. Was hat Abu Hanifa denn erlaubt, was soll er erlaubt haben? Dass du den Gesandten sallallahu alaihi wasallam ungehorsam bist? Denn der Hadith bzw. die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich diesem Thema sind klar. Selbst wenn du in der Geschichte einen Ijtihad von einem Gelehrten, also einen Analogieschluss, wenn er vielleicht gewisse Hadithe in der Zeit nicht wusste oder so, musste er einen Ijtihad machen, einen Analogieschluss ziehen, wo er eine Aussage getroffen hat. Nimmst du dies als Basis und lässt die Hadithe des Propheten weg? Von daher, wem folgen wir? Wir folgen natürlich dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und der Abu Hanifa hat niemals erlaubt, dass man sein Wort vor den Gesandten sallallahu alaihi wasallam stellt. Dieser große Gelehrte hat dieses niemals erlaubt. Auch, wie gesagt, wenn zu diesem Thema soll eine Aussage von ihm existiert. Das heißt, aber was versucht man? Man versucht so, seine Eltern zu umgehen, ja, und das Mädchen, das vielleicht das dann diesen Weg einschlagen möchte, erwähnt diesen Hadith. Doch was ist mit dem Jungen, der nicht mal um die Hand von dieser Frau gebeten hat, nicht mal um eine Erlaubnis gefragt hat, ja? wie kann er sich sozusagen gut fühlen oder wie kann man ihn als gut bezeichnen? Und das ist der Zustand, in dem sich die Umma heutzutage befindet, in einem katastrophalen Zustand, der es zu korrigieren gilt, den es zu korrigieren gilt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, geehrte Geschwister, sagte in einer Aussage: Allah schiebt die Bestrafung aller Sünden bis zum jüngsten Tag auf. Das heißt, die Sünden, Allah subhanahu wa ta'ala schiebt die Sünden, die Bestrafung dieser Sünden auf, verschiebt sie bis Yawm al-Qiyamah, bis zum jüngsten Tag. Außer die Ungerechtigkeit, Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern und das Trennen der Verwandtschaftsbande. Und das Trennen der Verwandtschaftsbande. Das heißt, geehrte Geschwister, dass diese Anliegen, die hier gerade vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam erwähnt werden, sind Dinge, die sofort, also in diesseits schon bestraft werden. Das heißt, derjenige, der dieses begeht und macht, und hier zu unserem Thema, das heißt die Ungehorsamkeit zu den Eltern, die Quittung erhält er schon im Diesseits. Er bekommt seine Quittung, seine Abrechnung, seine Strafe schon im Diesseits. Und das muss denjenigen zum Nachdenken bringen. Zum Nachdenken bringen, wie er mit seinen Eltern umgeht, welchen Weg er einschlägt, wie er sein Leben, das er hat, wie er es verbringt, auf welcher Weise und welcher Beziehung zu seinen Eltern er es verbringen möchte, muss der Muslim sich an dieser Stelle fragen. Und ich bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومكم هذا يوم الجمعة واليوم 29 من شهر شعبان لعام 1443 من الهجرة وهو اليوم الذي تتحرى فيه الأمة المسلمة رؤية هلال رمضان فإن ثبتت الرؤية اليوم عند غروب الشمس في بلاد الإسلام كان السبت غرة رمضان وإن لم تثبت الرؤية وغم علينا أكملنا العدة 30 أي أكملنا شعبان 30 يوما فكان الغد وهو السبت المتمم لشهر شعبان وكان الغد غرة رمضان الأحد غرة رمضان وهذا ما سوف نتابعه مع أمة الإسلام وسوف نخبركم إن شاء الله تعالى بليل وعلى مواقعنا في التواصل الاجتماعي وننبه الإخوة إن في رمضان إن شاء الله سيكون هناك إفطار على مائدة رمضان في المسجد إفطار مجمع وننبه الإخوة أصحاب السيارات خلال شهر رمضان بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا ممنوع الركنة في المكان المخصص للمسجد لأن هذا المكان سيكون للقائمين على الأعمال في المسجد فقط ممنوع منعا باتا خلال رمضان كاملا إن حضرتك تصف سيارتك أمام المسجد هناك مكان لركن السيارات أمام المستشفى هناك في الجهة الخلفية أما أمام المسجد هيكون للإخوة القائمين على إفطار المسلمين في رمضان أثناء النهار اللي بيأتي بالحاجيات واللي بيأتي بكذا وبيكي سيارته عشان يأدي خدمة في المسجد أما أي أحد آخر ممنوع الركن أمام المسجد هذه واحدة أيضا بليل ممنوع الركن تماما لأن الترويح متأخرة وطبعا عشان نخرج بعد الساعة 12 بالليل لو عندنا 15 سيارة أمام المسجد لو كل واحد فتح باب واحد فقط وخبط عندنا 15 خبطة وعندنا جيران يناموا فيسبب مشكلة للمسجد يبقى حضرتك أثناء الترويح سيارتك بتركن في الباركينج اللي أمام المشفى هناك وهي 30 ثانية فقط بتعدي الطريق وتأتي المسجد فرجاء ثم رجاء ممنوع منعا باتا أثناء رمضان ركن السيارات أمام المسجد عندك مكان أمام المشفى في الجهة المقابلة اركن فيه إنما أمام المسجد ممنوع وطبعا من خالف عندنا إجراءات قانونية عشان نحفظ المسجد ونحفظ المكان ونحفظ الجيران من أي قلق أو من أي مشكلات بارك الله فيكم جعلوا أيديكم في أيدينا وساعدونا على خدمة المسلمين والقيام بالأمر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ولأصحاب الحقوق علينا، ولأصحاب الحقوق علينا. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا ويسر أمرنا واقض ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك عابدين، عليك متوكلين، ولك في جميع الأمور مسلمين مفوضين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.